أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، العاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين. وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله، الصادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فمشاهدي الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وهذا درسنا 79 إن شاء الله تبارك وتعالى من مجالس رياض الصالحين. نحن مع باب المراقبة، ولا زلنا مع الآيات التي صدر بها المؤلف رحمه الله تعالى هذا الباب، فذكر في الآية الأولى وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين، ثم ذكر الآية الثانية وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. ولقاؤنا مع الآية الثالثة التي ساقها المؤلف رحمه الله تعالى في باب المراقبة، ألا وهي قوله تعالى: إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. بقية الآية هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. ومحل الشاهد هو ما ذكره المؤلف في صدر الآية: إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. وإن حرف توكيد ونصب، الله اسم الجلالة، علم على الذات المقدسة التي نؤمن بها ونعمل لها ومنها حياتنا وإليها نشورنا. إن الله لا يخفى، لا شيء يخفى عليه مهما كان خفاؤه ومهما كان سره ومهما كانت دقته. دلت على ذلك آيات أخرى في ذات الباب. إن الله لا يخفى عليه شيء، شيء نكرة في سياق النفي تفيد العموم، فقوله لا يخفى عليه شيء تعم كل شيء، فكل شيء لا يخفى على الله في الأرض ولا في السماء. وهذا الذي فصله الله عز وجل في آيات أخرى، كما في قوله سبحانه وتعالى: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. قال العلماء إذا كانت الأوراق الساقطة يعلمها، فكيف بالأوراق النامية التي ينبتها ويخلقها؟ فهو بها أعلم عز وجل. أما قوله ولا حبة في ظلمات الأرض، حبة أيضا هنا نكرة في سياق النفي المؤكد بمن. إذن يشمل كل ورقة صغيرة كانت أو كبيرة. وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها. ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. فتكون كلمة حبة نكرة في السياق تفيد العموم. إن الله عنده علم الغيب ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم خبير. قوله ولا حبة في ظلمات الأرض أراد بها ظلمة الطين، ويمكن أن يضاف إليها ظلمة الليل، وهكذا فتتعدد الظلمات. اللهم استعان. إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم خبير. وهنا قال سبحانه وتعالى إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. فسرتها وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. ولا حبة في ظلمات الأرض، حبة نكرة في سياق النفي المؤكد بمن. إذن يشمل كل ورقة صغيرة كانت أو كبيرة. ولا حبة في ظلمات الأرض، فتكون الصورة أن حبة صغيرة منغمسة في طين البحر، فتكون في ظلمات. الظلمة الأولى ظلمة الطين المنغمسة فيه، والثانية ظلمة الماء في البحر، والثالثة ظلمة الليل، ورابعة ظلمة السحاب المتراكم، وخامسة ظلمة المطر النازل، فهذه مجموعة من الظلمات فوق هذه الحبة الصغيرة، ومع ذلك فالله عز وجل يعلمها. لذا قال: ولا حبة في ظلمات الأرض بهذا الجمع، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين، كتاب مكتوب مبين مبين بين ظاهر معلوم عند رب العالمين عز وجل. إذن من كان هذا سعة علمه فعلى المؤمن أن يراقب الله سبحانه وتعالى، وأن يخشاه في السر كما يخشاه في العلانية، بل الموفق الذي يجعل خشية الله في السر أعظم وأقوى من خشيته في العلانية، لأن خشية الله في السر أقوى في الإخلاص، لأنه ليس عندك أحد، لأن خشية الله في العلانية ربما يقع في قلبك الرياء أو مراءة الناس. فاحرص أخي المسلم على مراقبة الله عز وجل، وأن تقوم بطاعته امتثالا لأمره واجتنابا لنهيه، سائلا الله عز وجل العون على ذلك، لأنه لو لم يكن العون من الله عز وجل فيكون الخذلان والعياذ بالله. لو لم يكن عون من الله للفتى فأول ما يجنيه عليه اجتهاده. لذلك نحن نسأل الله عز وجل العون دائما، ونحن نقرأ فاتحة الكتاب: إياك نعبد وإياك نستعين، إن لم يعنا فنحن مخذولون، نعوذ بالله. فإذا وفق العبد للهداية والاستعانة في إطار الشريعة فهذا هو الذي أنعم الله عز وجل عليه. لذلك جاء بعد قوله إياك نعبد وإياك نستعين: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. فلا بد أن تكون العبادة في نفس هذا الصراط المستقيم، وإلا كانت ضررا على العبد. فهذه ثلاثة أمور: هي منهج الذين أنعم الله عليهم، ولهذا قال: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فالصراط المزكى صراط من أنعم الله عليهم، ومحذرا سبحانه وتعالى من صراط المغضوب عليهم ومن صراط الضالين فيما بينه النبي صلى الله عليه وسلم: المغضوب عليهم هم اليهود، والضالون هم النصارى. وبالجمع بين الأدلة يقال: جمع اليهود بين الغضب والضلال، لكن الغضب غلب عليهم، وكذا النصارى جمعوا بين الغضب والضلال لكن الضلال أغلب فيهم. وليس هذا منحصرا بأهل الكتاب من اليهود والنصارى، وإنما يمكن أن يقع على هذه الأمة إذا اتصفوا بذات الصفات أو خالفوا منهج رب الأرض والسماوات، كما في الحديث لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حذو القذة بالقذة والنعل بالنعل حتى لو دخلوا جحر ضب زاد في رواية خريب لدخلتموه قلنا يا رسول الله اليهود والنصارى قال فمن أي فمن غيرهم كانوا يمثلون جل العالم آنذاك فهنا لو نظرنا إلى واقع الناس اليوم كيف هم يتبعون سنن المغضوب عليهم والضالين كيف يتبعون سنن اليهود والنصارى كيف يسارعون فيهم كيف يطبعون العلاقات معهم كيف يوالونهم حتى صارت الأمة إلى ما صارت إليه وقد حذر الله عز وجل من هذا في أم الكتاب خاصة وفي الكتاب عامة يعني بما أن الفاتحة هي المختصر المفيد للقرآن العظيم فقد جاءت هذه القضية في الفاتحة لم تغفلها ثم أنت تراها بعد ذلك في عشرات الآيات من القرآن العظيم ننتقل إلى الآية الرابعة التي ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى في باب المراقبة قوله تعالى إن ربك لبالمرصاد وهذه الآية ختم الله بها ما ذكره من عقوبة عاد ومن ذكروا في الآيات ثمود فرعون فقال سبحانه إرم ذات العماد مدينة عاد تسمى إرم إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد ذكر الله عز وجل أمما طغت وتجبرت وكان من مظاهر طغيانها الإكثار في الفساد والطغيان في البلاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد النتيجة فصب عليهم ربك سوط عذاب يعني العقوبة ليست من موازية لما فعلوه من كثرة الفساد يعني العدالة فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك كثيرا من العذاب لا بل سوط عذاب يعني عذاب قليل مقابل فساد كثير لماذا؟ لأنه العذاب الأدنى ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر العذاب الأكبر هناك يوم القيامة فالعدالة تتحقق يوم القيامة لكن هنا يكون العذاب تذكيرا أو ردعا أو غير ذلك قال ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون وهنا قال فأكثروا فيها الفساد وفي آية الروم قال ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. فكأن كثرة الفساد وظهوره من أهم أسباب العذاب. فساد قليل أو مختفي لا يزال في ستر الله عز وجل وفي رحمته. أكثر الفساد وأظهروه عرضوا أنفسهم لنقمة الله وعذابه وغضبه، وهذه الأمم فعلت ذلك. فلما طغوا في البلاد وأكثروا فيها الفساد عاقبهم ربنا سبحانه وتعالى بقليل من العذاب لا يتناسب مع ما فعلوه، على أن هذا هو العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر، فصب عليهم ربك سوط عذاب. لماذا فعل الله بهم ذلك؟ إن ربك لبالمرصاد، هذا هو محل الشاهد في الآيات، إن ربك لبالمرصاد. فبين عز وجل أنه بالمرصاد لكل طاغية، وأنه مهما أمهله لا يهمله، لكنه سبحانه وتعالى يحلم عليهم كثيرا بما لا يتفق مع تعجل الإنسان. إن الله لا يعجل بعجلة أحدكم، لكن نهاية هذا الحلم من الله عز وجل، وهي صفة مرتبطة باسمه الحليم، أنه يعاقبهم شيء في الدنيا وهو العذاب الأدنى، وأكثره في الآخرة. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار، مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء. الآيات، آيات سورة إبراهيم، آخر صفحة في سورة إبراهيم، وليها قصة تعرفينها. فبين عز وجل أنه بالمرصاد لكل طاغية، وأن كل طاغية إن الله سبحانه وتعالى يقسم ظهره، وأن كل طاغية فإن الله يقسم ظهره ويبيده ولا يبقي له باقية، ولكن لا يكون قسم ظهور الجبابرة من بداية فسادهم أو طغيانهم، تجبرهم أو تكبرهم، عتوهم أو ظلمهم، إنما من خلال الأدلة تفهم أن المسألة فيها إمهال، فيها استدراج، كقوله عليه الصلاة والسلام: إن الله يملي للظالم هذه، كم تستغرق؟ نحن لا نعلم. يملي، إملاء وإمهال، وأملي لهم إن كيدي متين، سنستدرجهم من حيث لا يعلمون، وأملي لهم إن كيدي متين، إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. فهنا قال عليه الصلاة والسلام: إن الله يملي للظالم، فإذا أخذه لم يفلت. وكذلك ثم قرأ صلى الله عليه وسلم، ثم قرأ: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. فقوله سبحانه إن ربك لبالمرصاد، بالمرصاد لكل طاغية تجبر وتكبر، فإن الله عز وجل يبيده بعد إمهاله ولا يبقي له باقي. فعاد إرم ذات العماد، ذات البيوت العظيمة المبنية على العمود القوية، أعطاهم الله قوة شديدة فاستكبروا في الأرض، وقالوا من أشد منا قوة؟ فقال الله عز وجل رادا عليهم: أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة؟ فبين الله عز وجل أنه هو أشد منهم قوة، واستدل لذلك بدليل عقلي، هو أن الله هو الذي خلقهم، خلقهم بهذه القوة، خلقهم وخلق قوتهم. لذلك قال أولم يروا أن الله الذي خلقهم، ولم يقل أولم يروا أن الله هو أشد منهم قوة، بل قال دليلا ملحوظا عقليا حسيا: الذي خلقهم، أولم يروا أن الله الذي خلقهم. لأنه من المعلوم بالعقل علما ضروريا أن الخالق أقوى من المخلوق، فالذي خلقهم هو أشد منهم قوة، وكانوا بآياتنا يجحدون. فأصابهم الله سبحانه وتعالى بالقحط الشديد، وأمسكت السماء ماءها، فجعلوا يستسقون أي ينتظرون أن الله يغيثهم. فأرسل الله عليهم الريح العقيم في صباح يوم من الأيام، أقبلت ريح عظيمة تحمل من الرمال والأتربة ما صار كأنه سحاب مركوم. فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا، أي سحاب، حكمة من الله عز وجل. لم تأتهم الريح هكذا، وإنما جاءتهم وهم يؤملون أنها غيث ليكون وقعها أشد، شيء أقبل فظنوه ريحا تسقيهم، فإذا هو ريح تدمرهم، تدمر كل شيء بأمر ربها، فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم، كذلك نجزي القوم المجرمين. فكون العذاب يأتي في حال يتأمل فيها الإنسان كشف الضرر يكون أعظم وأعظم. الحمد لله. يهديكم الله ويصلح بالكم. مثل ما لو منيت شخصا بدراهم ثم سحبتها منه صار أشد وأعظم. فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا، لأنهم كانوا يتحدون نبيهم يقولون إن كان عندك عذاب فأت به إن كنت صادقا. فجاءتهم ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها، فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم والعياذ بالله. هاجت عليهم تلك الريح 7 ليال وثمانية أيام حسومة، لأنها بدأت من الصباح وانتهت في الغروب، فصارت 7 ليال وثمانية أيام حسوما متتابعة قاطعة لدابرهم تحسمهم حسما، حتى إنها تحمل الواحد منهم إلى عنان السماء ثم ترمي به، فصاروا كأنهم أعجاز نخل خاوية، أي مثل أصول النخل الخاوية ملتوين على ظهورهم عياذا بك اللهم، كهيئة السجود، لأنهم يريدون أن يتخلصوا من هذه الريح بعد أن تحملهم وتضرب بهم الأرض، ولكن لم ينفعهم هذا. يهديكم الله ويصلح بالكم. قال تعالى: فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام نحسات لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون. نعوذ بالله. أما ثمود الذين جابوا الصخر بالواد، فهم أيضا عندهم عتو وطغيان وتحد لنبيهم، حتى قالوا له لقد كنت فينا مرجوا قبل هذا، أي كنا نرجوك ونظنك عاقلا، أما الآن فأنت سفيه، لأنه ما من رسول أرسل إلا قال له قومه ساحر أو مجنون، كما قال تعالى كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون. فمضت قصته حتى قال لهم، أمهلهم وأنظرهم 3 أيام، فقال تمتعوا في داركم 3 أيام ذلك وعد غير مكذوب. فلما تمت 3 ارتجفت بهم الأرض وصيح بهم، فأصبحوا كهشيم المحتضر، أي مثل سعف النخل إذا طالت عليه المدة صار كأنه هشيم محترق من الشمس والهواء، صاروا كهشيم المحتضر وماتوا عن آخرهم. أما فرعون، وما أدراك ما فرعون؟ فهو ذلك الجبار المتكبر الذي طغى وأنكر الله عز وجل، وقال لموسى ما رب العالمين، وقال لقومه ما علمت لكم من إله غيري، وقال لهامان وزيره ابن لي صرحا، أي بناء عاليا لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى، يقول هذا تهكما، ثم يقول وإني لأظنه كاذبا، وكذب في قوله وإني لأظنه كاذبا لأنه يعلم أنه صادق، كما قال الله تعالى في مناظرته مع موسى، قال له موسى لقد علمت، أي يا فرعون، ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر، وإني لأظنك يا فرعون مثبورا. وما أنكر حين قال له لقد علمت، بل سكت، والسكوت في مقام التحدي والمناظرة يدل على الانقطاع وعدم الجواب. قال الله تعالى عنه عن قومه في سورة النمل، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. فهم والعياذ بالله فرعون وجنوده يعلمون أن موسى صادق، لكنهم مستكبرون جاحدون. فماذا حصل لهم؟ حصل لهم عياذا بك اللهم هزائم، أعظمها الهزيمة التي حصلت السحرة حين جمع جميع السحرة في بلاده باتفاق مع موسى عليه السلام، وموسى هو الذي عين الموعد أمام فرعون، مع أن موسى أمام فرعون يعتبر ضعيفا لولا أن الله نصره وأيده، وقال لهم موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى، والزينة يوم عيد يتزين الناس فيه ويلبسون الزينة، وأن يحشر يجمع الناس ضحى، أي مع وضوح النهار لا في خفاء الليل. فجمع فرعون جميع من عنده من عظماء السحرة وكبرائهم، وكانت المناظرة التي حكاها الله عز وجل في القرآن العظيم في أكثر من موضع، وأوحى الله عز وجل لموسى ألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى، إلى آخر هذه الآيات في هذا الباب، إلى أن خر السحرة سجدا وآمنوا برب هارون وموسى، وعاقب الله عز وجل فرعون ومن معه بالغرق. فكانت النهاية أن الله عز وجل نجى موسى ومن آمن معه، وغرق فرعون ومن معه. في آيات كثيرة من القرآن، وفي آية عظيمة من آيات الرحمن، فهذه جملة الآيات وما حدث فيها مع هؤلاء القوم كل ذلك مبني على علم الله عز وجل ومراقبته. لذلك ختمت الآيات بقوله إن ربك لبالمرصاد. وبذا نكون قد وقفنا حول هذه الآية والتي قبلها تطوافا وتذكيرا بهذه الآيات على أننا تجاوزنا الوقت فنكتفي بهذا القدر. وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. يغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.